أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن مقتضى دليل نفوذ اليمين إنهاء الخصومة بها، ومعنى إنهاء الخصومة عن إسقاط حق المطالبين مرة أخرى. آية الأمر: إن كان صاحب اليمين محق عليكم السلام إن كان صاحب اليمين محقا فقد وصل المال إلى أهله، فيكون إسقاط حق المطالب إسقاطا واقعيا، وإن لم يكن محقا فالمال قد وصل إلى غير أهله ظاهرا، وحينئذ يكون إسقاط حق المطالب ظاهريا لا واقعيا. الوجه الثاني: أن التخالف سبب لإطلاق المال على من انتقل إليه قبل قبضه، وذلك لما مر من أن مقتضى دليل نفوذ الحل عدم جواز مطالبة صاحب الحق ماله، لا برفع الدعوى إلى حاكم آخر، ولا بأخذ مال غير المحق خاصا، ولا بالتصرف في نفس ماله إذا تمكن من ذلك. فالنتيجة أن المال قد خرج عن سلطانه ولا يتمكن من التصرف فيه بأي طريق من الطرق، ومثل هذا المال يعد بنظر العرف تالفا، لأن معنى التلف هو ذهاب الشيء من كيس شخص، فإذا سرق ماله صدق أنه تلفه، يعني ذهب من كيسه، وإن كان المال موجودا عند السارق. وما نحن في أيضا كذلك، فالمال وإن كان موجودا إلا أن المالك لا يتمكن من الوصول إليه ومن التصرف فيه، فهذا المال ذهب من كيسه وتلف، فإذا يصدق عليه التلف، فإذا صدق التلف عليه عرفا فهو مشمول للروايات التي تنص على أن تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع، فإن مقتضى هذه الروايات انفساخ المعاملة واقعا، فإن المال قد انتقل إلى ملك المشتري بالمعاملة إذا كان تلفه من بال البائع فهو يكشف عن انفساخ المعاملة واقعا وانتقال المال إلى ملك البائع حتى يكون تلفه منه. وموضوع هذه الروايات التلف العرفية، سواء كان حقيقيا أم كان حكميا، فالمال المسروق فإنه تالف حكما، وإن كان المال موجودا تالف حكما بنظر العرف فإنه ذهب من كيس المالك. والثلاث العرفي يسبق على المقام أيضا، فإذا هذه الروايات تشمل ما نحن فيه، ومقتضى هذه الروايات انفساخ العقد واقعا وانتقال كل من الثمن والمثمنة إلى مالكه الأول. والجواب عن ذلك: أولا أن هذه الروايات متمثلة في روايتين، وإحداهما النبوي المعروف المشهور بين الأصحاب تلف المضيء قبل قبضه من مال البائع. هذه الروايات رواية رويت بطرق العامة ولم تروي بطرقنا هذه الروايات، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تلك الروايات. على هذا النبوي المعروف بين الأصحاب، ودعوى أن زعفه مجبور بعمل الأصحاب به، فإن المشهور قد عمل بهذه النبوي ويتلقونه بالقبول والعمل به في هذه المسألة، وجعلوه مدركا لهذه المسألة. هذه الدعوة مدفوعة كما ذكرناه غير مرة، من أن عمل الأصحاب لا يصلح أن يكون جادرا إلا إذا توفر فيه أمران، أحدهما أن المشهور من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب العلم عليهم السلام قد عملوا به، والآخر أن عملهم بهذه الروايات كالرواية الزعيفة بما هي رواية ولم يكن مستندا إلى شيء آخر، لأن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لعملهم غير تلك الرواية، لأن يكون عملهم مستندا إلى نفس تلك الرواية. وذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إخراج كلا الأمرين، لا عمل المشهور من القدماء ولا كون عملهم بالرواية بما هي رواية، لا طريق لنا إلى إخراج كلا الأمرين معا، فمن أجل ذلك لا يمكن القول بأن عمل الأصحاب جابر لزعف الرواية. فإذا لا يمكن الاعتماد على هذا النبوي فإنه ضعيف. الرواية الثانية رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا ولم يقبضه، وقال للبائع آتيك غدا إن شاء الله، فسرق هذا المتاع، فسئل أنه من مال من هذا المسروق، فقال عليه السلام من مال البائع، فإنه ما دام يكون في بيت البائع ولم يقبضه المشتري ولم يخرجه من بيته فإذا تلفته من ماله، فهذه الروايات واضحة الدلالة وموضوعها الكلف الحكمية وهو المال المشروط واضحة الدلالة على أن المال التالي قبل القابل فهو من مال البايع ومقتضى التعليل في هذه الرواية لا فرق بين الثمن والمثمن من هذه الناحية فما دام المال لم يخرج من بيت أحد بقبض المشتري أو البايع فإذا تلف فهو من ماله من مال الذي يكون المال في يده وفي بيته ومقتضى التعليل في هذه الرواية عدم الفرق بين الثمن والمثمن ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند فإن في سندها محمد بن عبد الله بن هلال وهو لم يثبت توثيقه فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية أيضا ودعوى الانجبار قد تقدم الكلام في هذه الدعوة أنه لا يمكن الاعتماد عليكم السلام على هذه الدعوة وأما دعوى الإجماع في المسألة أن هذه المسألة إجماعية لدى الأصحاب أي تلف المضي قبل قبضه من مال البايع فهذه المسألة إجماعية فقد ذكرنا غير مرة أن الاعتماد بالإجماع لا يمكن في المسائل الفقهية ولا سيما مثل هذا الإجماع فإن من المطمئن به أن مدرك هذه الإجماع هو تلك الروايات إما النبوية أو رواية عقبة بن خالد فإذا مثل هذا الإجماع لا يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليهم السلام ووصوله إلينا يدا بيد فإذا دعوى الإجماع لا أثر لها قد يقال كما قيل أن مدرك المسألة سيرة العقلاء الممضاة شرعا بدعوى أن المرتكز لدى العرف والعقلاء أن روح المعاملة التسليم والتسلم فإذا تعذر التسليم والتسلم انفسحت المعاملة واقعا فإن التسليم والتسلم حقيقة المعاملة وروح المعاملة فإذا تعذر ذلك انفسحت المعاملة واقعا فإذا ليس الدليل على هذه المسألة الروايات بل الدليل هو سيرة العقلاء الممضاة شرعا وهي أن التسليم والتسلم حقيقة المعاملة وروحها ولكن ذلك أيضا غير صحيح فإن التسليم والتسلم إن كان الغاية الأساسية للمعاملة فإن المعاملة الواقعة في الخارج بغرض التسليم والتسلم لا شبهة في ذلك إلا أن المعاملة لا تكون متقومة بهما بحيث يكون التسليم والتسلم من مقومات المعاملة وحقيقة المعاملة ليس الأمر كذلك ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بذلك إذا وقعت المعاملة وتعذر التسليم والتسلم إن فسقت المعاملة قهرا لم يلتزم بذلك بل يقول أن التسليم والتسلم إذا تعذر سبق الخيار سبق الخيار للمتعاملين أو لأحدهما ويقوم صاحب الخيار بخسر المعاملة فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير صام وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الروايات معتبرة في المسألة إلا أن الدليل يكون أخص من المدعية فإن المدعى انفساخ العقد واقعا بدون فرق بين أن يكون المبيع في يد البايع أو يكون في يد المشتري كما إذا فرزنا في المثال المتقدم أن المشتري قبض كتاب البخار من البايع وبعد ذلك وقع الخلاف بينهما فالبايع يدعي أن ثمنه 1000 دينار والمشتري يدعي أن ثمنه 1000 تومان فإذا وقع التخالف بينهما حينئذ فبمقتضى دليل نفوذ الخلف يحكم بعدم ثبوت ثمنية شيء منهما ولا 1000 دينار ولا 1000 تومان ومعنى ذلك أن ذمة المشتري لم تكن مشغولة بشيء منهما وعلى هذا فيجب على المشتري رد الكتاب إلى البايع وهذا ليس من تلف المبيع قبل القبض فإن المبيع قد قبض من قبل المشتري فالمشتري قبضه وبعد القبض وقع الخلاف بينهما بين المشتري والبايع فإذا لو تمت هذه الروايات فهي أخص من المدعي والدليل يكون أخص من المدعي وثالثا مع الإغماض عن ذلك أيضا يمكن دعوى انصراف هذه الروايات عن المقال وذلك لأن مورد هذه الروايات تلف المبيع سواء أكان التلف حقيقيا أم كان التلف حكميا يعني ذهاب المبيع من يد البايع فالمبيع ذهب من يد البايع ولم يكن موجودا عند البايع إما بتلف حقيقي أو بتلف حكمي كالمسروق كما إذا سرق والبايع لا يقدر تكوينا على تسليمه فهذا هو مورد الروايات فأما في المقام فالمال موجود عند البايع فالبايع يقدر على تسليمه للمشتري ولكنه لم يسلمه إما ظلما وعدوانا وهو رغم أنه يعلم بأن هذا المال مال المشتري ومع ذلك لم يسلمه ظلما وعدوانا وهو قادر على تسليمه أو لم يسلمه اعتقادا لأن المال ماله وليس مالا للمشتري، كما إذا اعتقد بحقية الدعوة فأن المال ماله وليس مالا للمشتري، فهو على كلا التقديرين قادر تكوينان على تسليم هذا المال، والمال موجود عندهم، والمشتري أيضا قادر تكوينا على تسلم هذا المال بطريق من الطرق، إما برفع الدعوى أو بإقامة البينة أو بأخذه منه إذا ولو سرقة متمكن من ذلك تكوينا، ولكنه ممنوع شرعا، ممنوع من قبل الشرع أن يأخذ هذا المال من يد صاحب اليمين، أن يأخذ المال منه ممنوع شرعا، فمن أجل ذلك يمكن دعوى انصراف هذه الروايات عن المقامين، فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير تام، وهنا وجه رابع نتكلم عنه.